بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق والشرح على نظم عقيدة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي انعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وتوقف بنا الكلام على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في باب وجوب الإيمان بالموت وما وراءه عند آخر بيت منه، وهو قوله رحمنا الله وإياه: وحية القبر بالعاصي موكلة، كذا العقارب لا منجى ولا هرب. هذا منه رحمه الله تعالى تفصيل فيما يقع للعبد من العذاب في القبر عياذا بالله. وقد تقدم الكلام على اعتقاد أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. والناظم رحمه الله تعالى هنا يذكر أن من عذاب القبر أن يوكل بالعاصي الحيات والعقارب، وهو يشير هنا إلى ما رواه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي والآجري وغيرهم من حديث أبي هريرة عن رسول رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس، ينفخون جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونسبه إلى ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن دراج، ثم قال: رفعه منكر جدا. ثم فسر الآية فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غير هدى، فإن له معيشة ضنكا، أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره. ثم قال بعد ذلك: ولا مانع من أن يتناول الضنك عذاب القبر الثابت بالبرهان أو بالبراهين، لكن الغرابة في وصف التنين، وليس ذلك ببعيد، ولكن لا نقول إلا ما ثبت عنه. قد حكم عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الموضع بالنكارة. وأما التتمة في الكلام الذي ذكرته وهو قوله وهو قول فلا مانع، فإنه من كلام العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة والآجري وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: سمعت دراجا أبا السمح يقول، سمعت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينا منها نفخ على الأرض ما أنبتت خضراء. وهذا الحديث ضعفه الشيخ ربيع حفظه الله في الذريعة. وقد جاء في حديث عبد الله بن جزء الزبيدي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في النار لحيات أمثال أعناق البخت تلسع أحدهم اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا. وهذا الحديث ذكره الشيخ ناصر رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. فلا مانع أن يكون من ضمن عذاب النار ما هو في أو من ضمن عذاب القبر ما هو من عذاب النار. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فصلا أطال فيه نوعا ما، وذكر جملة من الأحاديث والآثار التي تدل على أن من أنواع العذاب في القبر ما يقع للكافر من هذه الحيات عياذا بالله. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان أمور تكون يوم القيامة. والبعث والحوض والميزان قد ذكرت، كذا الصراط على النيران قد نصب. ثم الشفاعة مع أنواعها وردت بها نصوص، وما الإنسان قد كسب. ثم الجنان كذا النيران قد خلقت، من خالف النص نال الذل والعطب. هذا الفصل ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بأمور البعث والنشور وما يتبعه من أمور القيامة. فقال: فصل في بيان أمور تكون يوم القيامة، أي أن هذه الأمور تكون في ذلك اليوم الذي سماه الله جل جلاله بيوم القيامة. وإنما سمي هذا اليوم بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا أحد أسمائه، وإلا فله أسماء كثيرة، وإنما كثرت أسماؤه لعظمة أمره وعظمة شأنه. فإن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على عظمته وتعدد ما يقع فيه من الصفات. ولهذا يسمى هذا اليوم بيوم القيامة والصاخة والطامة، يسمى بالساعة ويوم البعث ويوم النشور إلى غير ذلك. كل هذا من أسماء هذا اليوم. وقول الناظم رحمه الله تعالى هنا: والبعث، أصل البعث التحريك، بعثه فانبعث بمعنى تحرك. سمي هذا اليوم بيوم البعث لأن الناس يتحركون من قبورهم. والبعث حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين واليهود والنصارى، كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. فيوم القيامة ثابت على لسان جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكلهم أخبروا أممهم بهذا اليوم، يعني يوم البعث، وهو يوم معاد الأبدان، يوم معاد الأبدان والخروج من هذه القبور إلى العرض والنشور على الله تبارك وتعالى. حتى قال شيخ الإسلام كما ذكرت لكم: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، عند المسلمين واليهود والنصارى، فكلهم مجمعون على هذا الأمر. ولهذا قال الأشعري: وأجمعوا على أن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة. وكذا قال أبو محمد بن حزم واتفقوا أن البعث حق وأن الناس كلهم يبعثون. والله جل وعلا قد أخبر أن من أنكر البعث فهو كافر، كما قال جل جلاله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا. وقال جل وعلا: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون لئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. كذلك قوله جل جلاله: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. فإذا دلت هذه النصوص على الإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر وأنه يوم حق. ولهذا قال الإمام الصابوني رحمه الله: يؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. فكل هذا مما أجمعت عليه الأمم وأجمع عليه أهل الإسلام من أن البعث حق وأن من أنكر البعث فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. وهذا أمر مجمع عليه والأدلة عليه متكاثرة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والحوض، أي أن من الأمور الواقعة في هذا اليوم في يوم القيامة الحوض. والحوض في أصل اللغة مجمع الماء، فالعرب تسمي مجمع الماء حوضا، يقولون هذا حوض، يعنون أنه قد اجتمع فيه الماء. والحوض من الأمور التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أئمة السنة، حتى وصل كلامهم إلى أن يبلغوا أحاديث الحوض إلى رواية 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث الحوض عن 20 من الصحابة في الصحيحين، وعن غيرهم في غير الصحيحين. ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، فمنها الحوض. فالحوض أحاديثه متواترة كما نص على هذا وجزم به غير واحد من أئمة السنة، ينصون على أن أحاديث الحوض متواترة. وقد جاء فيه جملة من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن طائفة من أهل العلم يرى أن المراد بقوله جل جلاله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن هذا الكوثر هو الحوض. هذا يراه طائفة من أهل العلم، وإن كان الذي ثبت أنه نهر في الجنة يصب في الحوض، فالحوض يصب فيه من الكوثر، وهذا مما يجب الإيمان به، فالحوض يكون في عرصات القيامة ويصب فيه من الجنة من نهر الكوثر. والكوثر في أصل لغة العرب الخير الكثير، في أصل لغة العرب الخير الكثير، وبهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره جمع من الصحابة من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وفسره طوائف من الأمة. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحوض وإثبات صفته وطوله وعرضه وصفة مائه وكيزانه كثيرة جدا، لا يتسع المقام لذكر طرف منها فضلا عن استيعابها، ولكن من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، فلا يظمأ أبدا. صحيح أن طوله كعرضه. والأحاديث الواردة في ذكر الحوض كما تقدم تبلغ حد التواتر، وهي كثيرة جدا، أحاديثها كما قلت لكم مذكورة في كتب العقائد، لا يخلو منها كتاب اعتقاد، وكذلك في كتب السنة كالصحيحين والسنن الأربع ونحوها، كلها مليئة بأحاديث إثبات الحوض. ولكن هنا أنبه على بعض المسائل أو مسألتين بالأصح، وهو أنه جاءت جملة من الأحاديث تثبت أن الأنبياء لهم، أن لكل نبي حوضا، وهذا جاءت فيه جملة من الأحاديث في كلها ضعف، في أفرادها ضعف، وبعضها أشد ضعفا من بعض، وضعفها أكثر الحفاظ وحسنها بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر أنها لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ذكر بأن الأنبياء لهم أحواض، وعلى هذا فإن الحوض من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم الحوض، فلا يشركه في ذلك أحد من الأنبياء. والمسألة الثانية وأنه جاء حديث لكنه موضوع في أن حوض نبي الله صالح ضرع ناقته، ولكن هذا الحديث موضوع، ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، أو لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. وهناك مسائل كثيرة جدا أيضا متعلقة بالحوض، منها أنه يذاد عنه خلق من الناس بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف هذا فإن الحوض على ما تقرر من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس معه من يشركه في هذا الحوض من الأنبياء. هذا ما يترجح من جملة الأحاديث. ثم قال رحمه الله تعالى: والميزان، يعني أن من الأمور الواقعة يوم القيامة الميزان، والميزان هو الذي توزن به الأعمال، وهذا ما اتفق عليه وأجمع عليه أئمة السنة على أن الميزان حق وأنه توزن به الأعمال يوم القيامة، وأما المعتزلة فقالوا المراد به العدل، قالوا المراد به العدل، وقد جاء هذا عن بعض من تقدم، إلا أنه لم يثبت عنهم أو أن بعضهم قد رجع عنه، يعني قد رجع عن القول لأن الميزان المراد به العدل. ولهذا حكي الإجماع على إثبات الميزان وأنه ليس المراد به العدل، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، ولم يشر إلى شيء من الخلاف. وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي فيما ذكراه من عقيدتهما: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، ثم ذكروا شيئا من ذلك، والميزان حق. وهكذا قال الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على أن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد. وكذلك نص على هذا الإجماع ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم فيما صنفوه من عقائدهم. ويدل على هذا الإجماع قول الرب جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك قول ربنا جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذلك قول ربنا جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وجاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو آخر حديث ختم به البخاري، أن النبي صلى الله صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وهكذا جاء في حديث أبي الدرداء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. فهذه أدلة ظاهرة على إثبات الميزان. وها هنا مسائل تتعلق بالميزان. الأولى: هل هو ميزان؟ الأولى: الميزان له كفتان، وهذه المسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وقد دل عليها حديث عبد الله بن عمرو في البطاقة وهو عند أحمد والترمذي، وحديث عبد الله بن عمرو في قصة نوح مع ابنه لما قال له، لما أوصاه بوصيته، وهما في السلسلة الصحيحة وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، كلاهما من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. وكذلك الميزان له لسان، وهذا حكى عليه الإجماع الحافظ ابن حجر عن الزجاج، وطرق إثبات لسان الميزان عند أهل السنة والجماعة أربع طرق. أما الأولى فهي الإجماع، أما الأولى فهي الإجماع الذي تقدم بيانه، وأما الثانية هو أنه ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عند اللالكائي وغيره هذا القول، وهو أن الميزان له لسان. والثالثة، الثالثة أو الاستدلال الثالث ما جاء عن ابن عباس عند اللالكائي وغيره إلا أنه موضوع، وهو أن الميزان له لسان، ولكن هذا الأثر موضوع. ومن جملة ما يستدل به بعض المصنفين في الاعتقاد والشراح أنهم يحتجون بالقياس، من جهة أنهم يقولون إن الميزان له كفتان، له أو يقولون بهذا التقرير الميزان إذا كان له كفتان في الدنيا فإن له ميزان من أجل أن يبين التساوي أو الميل، وعلى هذا فالميزان قد ثبت في الآخرة له كفتان، أو ثبت أن له كفتين في الآخرة، فمعنى هذا أنه لا بد وأن يكون له لسان. وهذه الطريقة الرابعة هي أضعف وجوه الاستدلال، لأنه لا يستعمل القياس في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة على الدنيا، وإنما يوقف عند النصوص. وعلى هذا فأقوى ما يستدل به من أن الميزان له لسان هو الإجماع، ثم ما ثبت عن الحسن البصري، ثم عدم وجود قائل من أهل السنة من أئمة الإسلام ينكر هذا الأمر، فلا يعلم أن أحدا من الأمة قال بأن الميزان ليس له لسان. من الأمور التي يعني ينبغي أن يشار إليها هو الميزان هذا، هل هو واحد أم هي موازين متعددة؟ هل هو ميزان واحد أم هو موازين متعددة؟ وهذه المسألة في الحقيقة وقع فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من يقول بأنها موازين متعددة ويستدل بما جاء في النصوص من الجمع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وما شابهها، وهذا القول هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه ميزان واحد وإنما جمع باعتبار الموزونات وكثرتها كما هو الشأن في المصادر، فهذا الميزان توزن به جميع الأعمال فهو ميزان واحد، وهذا هو القول أكثر أهل العلم، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر والعلامة ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم على أنه ميزان واحد، وهو الذي تقتضيه الأدلة. وبقيت مسألة يعني لها نوع من الأهمية متعلقة بالميزان، وهي ما الذي يوزن. بعض أهل العلم يذكر أن العمل هو الذي يوزن، وبعضهم يذكر العامل الذي يوزن، وبعضهم يذكر صحائف الأعمال، والأدلة دلت على أن جميع هذا المذكور يوزن، فأما الأعمال فذلك أمر ظاهر، فذلك أمر ظاهر، والأحاديث فيه كثيرة، منها ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا أيضا كثير في نصوص الكتاب والسنة. والأمر الثاني مما يوزن صحائف أعمال العباد كما في حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه عند الترمذي وهو قوله عليه الصلاة والسلام فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. وكذلك مما ثبت أنه يوزن العامل نفسه العامل نفسه صاحب العمل كراما له عند الله جل وعلا أو إهانة للمعرض عنه. فقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد بإسناد صحيح وهو في السلسلة الصحيحة وفي الصحيح المسند أن ابن مسعود كان يجتني سواكا من أراك للنبي صلى الله عليه وسلم فسقط وانكشف ساقه فضحك الناس من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحككم من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنهما في الميزان مثل أحد أو أثقل في الميزان من أحد إنهما أثقل في الميزان من أحد. وهكذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ثم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا كله مما ثبتت به الأدلة على أنه يوزن. والناظم رحمه الله تعالى قال في تتمة هذه المسألة والبعث والحوض والميزان قد ذكرت ثم قال كذا الصراط على النيران قد نصبا. هذا ما يتعلق بالصراط. والصراط هو الطريق ولذلك يوصف بالاستقامة. ولكن الصراط يعبر عنه بأنه الطريق الواضح المستقيم وهو عند أهل السنة جسر حقيقي على متن جهنم يمر عليه العباد ويعنون بهم أهل الإيمان فإنهم يمرون على الصراط يوم القيامة. ومن ثبت في على صراط الدنيا فإن الله جل جلاله يثبته على صراط الآخرة كما هو معلوم. فالأمر عسر بالنسبة للصراط وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا الصراط الذي يكون على متن جهنم. والصراط منصوب على متن جهنم يقول شيخ الإسلام وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة. هذا اعتقاد أهل السنة في هذا الباب. والإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي قالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار ثم ذكرا قال والصراط حق. وهكذا حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم عند أهل السنة على إثبات هذا الصراط. ومستندهم في ذلك قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قد جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث أبي سعيد الخدري: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وتلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف كالبرق وكالريح وكأجاود الخيل والركاب، فناج المخدوش ومكدوس في نار جهنم. والحديث كما سبق في الصحيحين. كل هذا مما يدل على إثبات الصراط. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، إنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. هكذا أحاديث كثيرة تبين إثبات هذا الصراط، نسأل الله العافية والسلام. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يجمع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع كل من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. وهذا كما تقدم معنا مما يدل على إثبات الصراط. فهذه أدلة أهل السنة والجماعة وغيرها كثير على إثبات الصراط في هذا اليوم العصيب العظيم. ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، ونسأل الله جل جلاله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونرجئ الكلام على الشفاعة وما يتعلق بخلق الجنة والنار، والله أعلم. يقول: هل تحقق الإيمان باليوم الآخر، هل تحقق الإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بجميع ما يكون في هذا اليوم؟ الإيمان باليوم الآخر قسمان كما يقول أهل العلم: إيمان إجمالي، وهو الإيمان بكل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن أو بجميع ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وإيمان تفصيلي، وهو الإيمان بمقتضى التفاصيل التي ثبتت في الكتاب والسنة عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب الإيمان بها، ولا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا أن يؤمن العبد بجميع هذه الأمور الغيبية التي يصدق عليها اسم اليوم الآخر. هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. يقول: يريد شراء، إذا نرجع على الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول يقول: من يمنع من ورود الحوض؟ الذين يذادون عن الحوض خلق كثر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من غير وبدل، من غير وبدل، فمن غير وبدل كما جاء في الأحاديث الكثيرة فإنه يذاد عن هذا الحوض الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن أهل البدع يذادون عنه، والرافضة قبحهم الله
يقولون بأن الصحابة يذادون عن هذا الحوض وهم الذين يذادون عنه وهم الأحق بأن يذادوا عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام بأنهم غيروا وبدلوا هؤلاء هم الذين يذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المقدم في هذا هم الذين ارتدوا على أدبارهم ارتدوا عن دائرة الإسلام نسأل الله العافية والسلامة، وكذلك الأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الكبائر الذين يذادون عنه. وقد يغفر الله جل وعلا لأهل الكبائر فيعمهم فضل الله جل جلاله ويشربون من هذا الحوض. يقول: ما حكم الإبر الصينية بغرض الاستشفاء؟ ليس عندي فيها دراسة معينة، ولكن هي راجعة إلى قاعدة الطب، فما ثبت أنه من التطبب وليس فيه شيء من المخالفات الشرعية فإنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن لا بد من دراسة الأمر دراسة واضحة. لا ندري ما الذي يفعله الصينيون فيها، فإن تلك أمة مليئة بالحضارات المختلطة. نعم. يقول رجل يسأل عن حكم هذا البيع، يريد شراء شقة من السكن الاقتصادي، وهذه الشقة في طور الإنجاز، ويتم تسليمها لصاحبها بعد مضي سنتين، وتطلب منه شركة العقار عربون تعطيه على إثره عقدا فيه وعد بالبيع، وفي حالة تراجع المشتري ورغبته في استرجاع عربونه فبإمكانه إحضار شخص آخر يرغب في شراء البيت ثم يردون إليه ما أعطاهم، فما حكم هذه الصورة؟ شراء شقة من السكن الاقتصادي، ما ندري ما حقيقة هذا السكن الاقتصادي، ماذا تعني بالسكن الاقتصادي؟ يعني وهذه الشقة على كل حال في طور الإنجاز، يتم تسليمها لصاحبها بعد مضي سنين أو سنتين عفوا، وتطلب منه الشركة العقار عربون تعطيه على إثره عقدا فيه وعد بالبيع. هذه العبارة فيه وعد بالبيع أخشى أن يكون من جنس الإيجار المنتهي بالتمليك أو الوعد المنتهي بالتمليك، فإذا كانت الصورة صورة أنه لا يملكه مع أنه قد دفع فيه عربونا وصار ملكا له، فإن هذا النوع من البيع لا يجوز، كما صدرت بذلك فتوى من هيئة كبار العلماء. وأما إذا كان العقد ساريا ثابتا له سيملك هذا البيت إذا سلم باقي المبلغ فإن هذا جائز لا حرج فيه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ما زلتم؟ يقول: هل حديث البطاقة خاص بهذه الأمة أم بجميع الأمم؟ لم يرد في الحديث أنه لهذه الأمة ولا لغيرها من الأمم، حديث عبد الله بن عمرو روايته واحدة، فالله أعلم بذلك، لأن الأمم المتقدمة يؤمن اليوم الآخر ويحاسبون ويجزون بأعمالهم بين يدي الله تبارك وتعالى. أعلمكم بهذا القدر، نكتفي إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.